الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا تقبل صيامنا تقبل صلاتنا تقبل قيامنا واجعلنا من عتقاء رمضان اللهم اجعلنا من المقبولين على مائدة رمضان اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وادخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان ومع الوقفة 11 من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية، وما زلنا نقف أمام الأعمال التي قام بها النبي الأمين في المدينة بعد هجرته إليها، وكان منها بناء المسجد النبوي، وكان منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وكما علمنا أن بناء المسجد ركيزة من ركائز بناء الأمة، كذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت من أهم الركائز التي بنيت عليها الأمة المسلمة في عهد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. من الأعمال التي قام بها النبي أيضا المعاهدات مع غير المسلمين وخاصة اليهود في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة واجه الكثير من العقبات، فكما واجه إذا قريش في مكة وجد كذلك بالمدينة جبهتين تصد عن سبيل الله وتعادي الإسلام. الجبهة الأولى تمثلت في يهود المدينة وهم بنو قريظة بنو النضير بنو قينقاع، ومن العجيب أن من أسباب وجود اليهود في مدينة رسول الله انتظار بعثة النبي الأمين. جاءوا من بلاد الشام واستقروا بالمدينة، لماذا؟ لأن كتبهم تخبر ببعثة نبي آخر الزمان، وسيكون مهجره بلدة بين حرتين وهي المدينة. فجاء اليهود إلى هذه البلاد في انتظار بعثة النبي الأمين، وكانوا يستفتحون على العرب من الأوس والخزرج ببعثة النبي وأنه سيبعث وسيكونون معه وينتصرون به على العرب. فلما بعث النبي الأمين ناصبوه أشد العداء، نصبوه أشد العداء. لماذا؟ لأنه لم يكن منهم. كان هذا خطر في المدينة. هناك خطر أشد واجه المسلمين في المدينة، وهو خطر المنافقين. المنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وكان على رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول، رأس النفاق والمنافقين في مدينة رسول الله، والذي كاد أن يتوج رئيسا على العرب في المدينة. فجاءت الهجرة فضاع ما كان يصبو إليه، عندها عاد الإسلام والمسلمين وأظهر الإسلام وأبطن الكفر، وكان خطر المنافقين أشد على المسلمين من خطر الكافرين. لماذا؟ لأن المنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فهم يعيشون بين المسلمين على أنهم مسلمون ويخرجون أسرارهم لغير المسلمين. فلماذا لم يواجههم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم؟ لأنه كما قلت أظهروا الإسلام، فهم في الظاهر مسلمون ولكنهم أبطنوا الكفر. أمام هذه المخاطر سلك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مسلكا طيبا. هذا المسلك هو أنه أجرى مجموعة من المعاهدات مع اليهود اسمها معاهدات حسن الجوار، معاهدات الدفاع عن المدينة. ما دمنا نعيش في بلدة واحدة فعلينا أن نتعامل وأن نتعايش، فالإسلام لا يرفض الآخر بل يتعايش معه ويتعامل معه بالعدل بالحق، يتعامل معه بالسلام. فأقام النبي المعاهدات مع اليهود اسمها معاهدات حسن الجوار، نتعامل معكم وتتعاملون معنا، يحترم بعضنا بعضا، نتعايش في أمن وأمان وفي سلم وسلام، ندافع عن المدينة ضد أي عدوان يأتي من خارج المدينة. وهذا دليل على أن الإسلام دين تعايش مع الآخرين. عقد النبي المعاهدات مع اليهود، وسرعان ما نقض اليهود العهود مع رسول الله. وهناك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في بناء الأمة على مكارم الأخلاق، على حسن الجوار، على العدل، على البر. وهناك بعض العقبات التي واجهت المسلمين في المدينة أيضا، منها قضية دعوة المسلمين للصلاة. عندما أقبلوا إلى المدينة وقد فرضت عليهم الصلوات، كانت هناك مشكلة كيف نجمع المسلمين على الصلاة ولم يشرع الأذان بعد. أشار البعض نجمع الناس عن طريق الناقوس الجرس، فكره النبي هذا وقال إن الناقوس للنصارى. أشار بعضهم بالبوق المزمار، كره النبي هذا وقال إن البوق لليهود. فإذا بصحابي جليل يهتم لهذا الأمر هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه شغل بقضية جمع المسلمين للصلاة، فنام فرأى فيما يرى النائم رؤيا، رأى كأن رجلا يحمل ناقوسا جرس، فدعاه وقال: عبد الله بيعني هذا الناقوس. قال: ولما؟ قال: ندعو به الناس للصلاة. فقال له: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وعلمه في منامه صيغة النداء، فلما أراد أن ينصرف قال: مهلا يا عبد الله، وبدأ يعلمه صيغة التثويب أي الإقامة للصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقام عبد الله بن زيد من نومه فزعا مسرعا إلى رسول الله وأخبر النبي بما رأى. خلي بالك من قضية الهم، هو مشغول بالإسلام، مشغول بمصلحة المسلمين، فينام يشوف إيه في الرؤية، يشوف ما يريد من أجل الإسلام، رؤية صالحة. فلازم على كل مسلم لزاما عليه أن يجعل همه الإسلام والمسلمين، يجب أن تهتم لأمر المسلمين. فلما قص على نبيه إذا بعمر بن الخطاب يأتي مسرعا يجرجر ثوبه يقول: يا رسول الله، وأنا رأيت مثل ما رأى. فقال النبي: إنها رؤيا حق. ثم قال النبي: يا عبد الله ابن زيد، علمها بلالا يؤذن فهو أندى منك صوتا. فقام عبد الله بن زيد يعلم بلالا صيغة النداء، وقام بلال يؤذن في المسلمين. وهنا بقى يا جماعة قضية الإخلاص التي ندندن حولها دائما. من الذي رأى رؤيا الأذان؟ عبد الله ابن زيد. لكن من الذي يؤذن؟ بلال ابن رباح. لماذا يؤذن بلال؟ إنه أندى منك صوتا. دي قضية الاختصاص بقى يا جماعة والتأهيل في الإسلام. الإسلام يعلمنا الإخلاص، من يتقدم؟ المؤهل الذي يصلح للمكان. ما هي الشهوات؟ ما هي الصراع؟ يعني يتقدم للإمام مين؟ أقرأ الناس للقرآن، كان بقى سيد، كان أيمن، كان الشيخ بجديد، المؤهل هو اللي يتقدم، ولا نتنافس عليها ولا نتصارع عليها. لماذا؟ لأن قضيتنا أكبر من ذلك كله، قضيتنا أن يقبلنا الله، مش أن يعجب بنا الناس أو يثنون علينا. إن كانت قضيتنا إعجاب الناس فليس لنا أجر، لابد أن تكون البغية مرضاة من؟ الله. يبقى من يتقدم؟ المؤهل، وندعو له بالتثبيت. ما غضب عبد الله بن زيد وقال: يا رسول الله، أنا من رأيت وأنا الأحق بالنداء؟ لا، ولكن بمجرد أن قال له النبي علمها بلالا فهو أندى منك صوتا، ماذا صنع؟ ذهب وعلم بلالا، وقدم من؟ بلالا يؤذن. أندى منك صوتا، النداء محتاج لصوت جميل طيب، دعوة للمسلمين للصلاة مش نشاز، لا، صوت طيب. الله أكبر، ما ينفعش، ما ينفعش، ده نداء. اللي يتقدم المؤهل صاحب الصوت النادي الطيب المتقن للنداء، كذلك الإمام مش أي حد يتقدم. كان الصحابة رضي الله عنهم يفرون من الإمام، يهربوا، عارفين ليه؟ عشان هم يعلمون قدره. طب انتوا عارفين معظم النصوص الواردة عن النبي في تسوية الصف الأول النبي قالها ليه؟ عشان الصحابة كانوا بيهربوا من الصفوف الأولى. شوف مدى الإخلاص والورع، خايفين من الصف الأول، فلما كانوا يتخلفوا النبي يقول لي بقى عايز يرغبهم عشان يقربوا، قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يقول الكلام ده لمين؟ للجماعة اللي بيهربوا من ورا منه، بيبعدوا، خايفين من الصف الأول، عارف شوف بيهضموا حق النفس، فبرضه ما استجابوش. فالنبي قال ايه؟ ليليني اولو الاحلام منكم والنهى، اللي يقف ورا مني اصحاب العلم اللي عندهم عقول برضه ما زالوا بيخافوا ويرجعوا لورا. فقال النبي ما بال اقوام يتأخرون عن الصف الأول، ألا يخشون أن يؤخرهم الله؟ فكلهم قربوا، خافوا من دي، ما نقدرش ربنا يغضب علينا، لا نقرب. فكانوا بيفروا من هنا، يهربوا، وفي بلاد المسلمين بيتقاتلوا على الإمامة. شوف مساجدنا في بلادنا خلافات ومشاكل، ويمكن لو دخل الإمام تلاقي واحد ورا منه يا رب يغلط عشان أرده، بدل ما يدعي له بالتثبيت إنه حمل عننا عبء ثقيل. أنا عارفين في صلاة القيام وأنا ساجد بدعي للشيخ أيمن ربنا يثبته، لأنه حمل عننا حمل ثقيل قوي، فربنا يثبته ويمكنه. مش أقول بقى يا رب يغلط بقى كده عشان أرده والناس يعرفوا أن أنا حافظ، سبحان الله. طب الناس عرفوا، ضيعت يا شيخ سيد، إنك بتعمل من أجل مين؟ الناس، ما بتعملش من أجل رب الناس، فعملك غير مقبول. يا ابن زيد علمها بلالا يؤذن، إنه أندى منك صوتا. وصعد بلال يؤذن ويرفع النداء. خلي بالك، شوف عظمة الإسلام بقى. بالأمس القريب كان بلال يجر على رمال مكة ويجرد من ثيابه ويوضع الحجر على صدره وهو يقول أحد أحد. خلي بالك، تمر الأيام ويحدث فتح مكة ويرجع النبي لمكة منتصرا، والرمال التي شهدت تعذيب بلال وذل بلال تشهد بلالا يرتفع فوق الكعبة ويصدح بصوته قائلا الله أكبر الله أكبر. شوف العز بقى، شوف عز الطاعة، شوف بلال فين الآن؟ فوق الكعبة. ده كان لسه بالأمس القريب بيجر على الرمال المحرقة ويعذب، ما هو الإسلام بقى، عزه الله بالإسلام. اصعد يا بلال حتى تراك الرمال التي شهدت بالأمس تعذيبك من أجل الإسلام، تراك الآن في عزة ومنعة، وأنت تصبح بقولك الله أكبر الله أكبر. رضي الله عن بلال، وبدأ بلال يصدح بصوته الندي الله أكبر، فيجتمع الناس على صوت بلال المؤذن، مؤذن رسول الله. شوف التكريم بقى يا جماعة، بلال العبد الحبشي الفقير بنقول مؤذن رسول الله. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول يوما: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فإني سمعت دفا عليك في الجنة، يعني سمعت خطواتك في الجنة. قال بلال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأ إلا صليت ما شاء الله من ليل أو نهار. شوف عمل يسيره، كل ما ينتقد الوضوء يعمل إيه؟ يجدد الوضوء، وكل ما يتوضأ يصلي ركعتين. تكريم، طاعة، عز الطاعة. وشرع النداء وجمع المسلمون للصلاة بخير الكلمات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف بقى الخصوصية للأمة دي يا جماعة، أمة مميزة، أمة كرمها الله، جعل لها استقلالية، لها خصوصية. وبعدين طبعا بعد موت خديجة رضي الله عنها، تزوج النبي بعد موت خديجة في شهر واحد، تزوج أمنا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ودي كانت أولى نساء النبي بعد موت خديجة. لماذا تزوجها النبي؟ لأنها دخلت الإسلام وحسن إسلامها وعادت قومها من أجل الإسلام، وتزوجت بابن عم الله يسمى السكران ابن عمرو، وهاجر بها إلى بلاد الحبشة، وشاء الله أن يموت زوجها السكران ابن عمرو، وعادت أمنا سودة من بلاد الحبشة إلى مكة. فإن عادت إلى قومها ربما تفتن في الدين، فهي معادية لقومها لأنهم ما زالوا على الشرك، ولا يصح لها أن تتزوج بأقل منها نسبا. فكان لها من؟ رسول الله. وفاء بالجميل، الإسلام لا ينسى الجميل أبدا. يا سودة، عاديت قومك من أجل الإسلام؟ نعم. هاجرت مع زوجك إلى الحبشة؟ نعم. مات زوجك؟ نعم. لا تحزني، فقد أكرمك الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنى بها النبي في مكة رضي الله عنها. فلما قدم المدينة أقام لها حجرة بمسجده، على باب مسجده، وكان قد عقد على عائشة بعد سودة بشهر في مكة، ودخل بها في المدينة رضي الله عنها. يبقى ثاني زوجة للنبي بعد خديجة وسودة مين؟ عائشة رضي الله عنها. وبنى لها النبي حجرة، وكان عنده كم حجرة؟ حجرتان، حجرة سودة وحجرة عائشة، وعائشة هي البكر الوحيد التي تزوجها النبي. وبعد كده يا جماعة، كل ما يتزوج النبي زوجة يقيم لها حجرة، حتى صارت 9 حجرات بجوار مسجد النبي لنساء النبي. يبقى أولى زوجات النبي بعد خديجة مين؟ سودة بنت زمعة. احفظوا بقى الأسماء دي، أمكم، أم المؤمنين. عيب يكون مسلم مش عارف اسم أمه. سودة بنت زمعة رضي الله عنها، أولى زوجات النبي بعد خديجة، ثم عائشة رضي الله عنها، ثاني زوجات النبي بعد سودة. وبنى لهما النبي حجرتين في مسجده صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يربي أصحابه على مكارم الأخلاق. ومرت الأيام ونزل الإذن من الله تعالى لهذا الرعيل الذي ترك أمواله ودياره بمكة وأوذي من أجل الله وصلبت حقوقه بمكة، أذن لهم الله تعالى أن يستردوا بعض حقوقهم من قريش. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ظلموا، نعم يا جماعة، ده سيدنا صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، يهاجر إلى الله ورسوله، استوقفته قريش وقالوا: يا صهيب، جئتنا فقيرا صعلوقا وكثر مالك بيننا، واليوم تريد أن تأخذ مالك وتهاجر إلى محمد، لن يكون لك هذا أبدا. فماذا قال لهم صهيب؟ قال: يا قوم، خذوا مالي وخلوا سبيلي. قالوا: نفعل. فترك كل ما يملك من أجل الإسلام، من أجل أن يهاجر إلى النبي، فأخذوا ماله كله وهاجر صهيب إلى المدينة، فاستقبله النبي وهو يقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. نعم، تركت الدنيا من أجل دين، فهذه صفقة رابحة. الشاهد أن المهاجرين ظلموا في مكة، أخذت أموالهم وصلبت حقوقهم، فجاءهم الإذن من الله تعالى باسترداد بعض تلك الحقوق. وهذه إن شاء الله وقفتنا التالية من وقفاتنا الإيمانية، هذا إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ حبيبنا منا السلام، اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين، برحمتك أرحم الراحمين، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، تقبل صيامنا، تقبل صلاتنا، تقبل قيامنا، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك أملنا. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.